بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف: مسألة 1369. إذا كان على الميت دين، فإن كان مستغرقا للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته آنفة الذكر في أداء الدين أو فكها بما يخصها منه. بمعنى، إذا كان الميت قد مات وعليه دين مثل 10 دنانير، وكان هذا الدين مستغرق ومستوعب لتمام التركة، يعني التركة اللي تركها الميت 10 دنانير، والدين اللي موجود على الميت 10 دنانير، هذا يسموه استغراق، استيعاب. الدين مستغرق ومستوعب لتمام التركة، تركة المال الذي تركه الميت بعد وفاته، كلها هي 10 دنانير، ودين 10 دنانير. نعم، طبعا من ضمن التركة منه موجود الحبوة اللي تعطى للولد الذكر الأكبر، اللي هي كما قلنا مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه، هذا اللي عبر عنها عليكم السلام، اللي عبر عنها المصنف مختصاته آنفة الذكر. آنفة الذكر يعني اللي ذكرناها في المسألة السابقة، الآنفة يعني السابقة التي ذكرناها في المسألة السابقة، اللي هي حبوته مصحفه وخاتبه وسيفه وثيابه. لابد أيضا واجب على الولد الأكبر بعد ما يأخذ الحبوة. لماذا؟ لأن الدين مستوعب لتمام التركة، الدين 10 دنانير وتمام التركة 10 دنانير، من ضمنها الحبوة الموجودة في ضمن التركة، لابد الجميع يدفع وين؟ في أداء الدين. لهذا قال: وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته، يعني مختصاته نقصد بها شنو؟ مختص به من الحبوة، مصحف أبيه وخاتمه وسيفه وثيابه آنفة الذكر، يعني السابقة التي ذكرنا في المسألة السابقة في أداء الدين. هاي أولا. أو فكها، يعني فك الحبوة، وفكها يعني تحريرها بما يخصها منه، يعني بما يخصها من الدين. نلاحظ جد قيمة الحبوة، مثلا لاحظنا قيمتها 3 دنانير أو دينارين، يأخذ ويدفع الدينارين المقابل قيمة الحبوة في تسديد الدين. التركة 10 دنانير، إيش قد مقدار الحبوة؟ دينارين منها. إيش قد مقدار الدين؟ 10 دنانير. 10 دنانير يستوعب كل التركة، والتركة هم 10 دنانير. الحبوة مختصة ضمن التركة بدينارين، هو يدفع قيمة الدينارين المن في تسديد الدين. هاي يسموها فك حبوة، تحرير الحبوة بمقدار قيمتها في تسديد الدين، ويقدر يأخذه. وهذا خصوصا مثل الولد الأكبر اللي إلى خصوصية معينة، يريد مصحف أبوه أو خاتمة أو سيفة، يعتز به يريده، نقول له فكها، فك مقدار الحبوة بقيمتها من قيمة التركة في أداء الدين. إيش قد قيمة حبوتك؟ يقول دينارين، ادفع دينارين بتسديد الدين وأخذ الحبوة إليك. نعم، قال: أو فكها، يعني فك الحبوة، الفك يعني التحرير، بقيمتها بما يخصها، يعني بما يخص الحبوة منه، منه يعني من الدين. هذا الصورة الأولى. وإذا لم يكن مستغرقا، فإن كان مزاحما لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه، كان على الولد الأكبر الإسهام في أدائه من تلك المختصات بالنسبة. إذا لم يكن مقدار الدين مستغرق ومستوعب لتمام التركة، يعني مثلا مو مثل الصورة الأولى 10 دنانير دين 10 دنانير تركة، لا ما مستوعب بتمامه، إنما مثلا الدين ماله 6 دنانير، والتركة شقد؟ 10 دنانير. الدين 6 والتركة 10 دنانير، يعني إذا دفعنا 6 شقد يبقى من التركة؟ 4. هذا ما مستوعب. هنا عندنا بصورتين. الصورة الأولى إذا كان الدين مزاحم لها، يعني للحبوة، لنقص ما تركه الميت، يعني المثال الأول بالأزيد، الدين 12 دينار وما ترك الميت 10، يعني ما تركه الميت ما يكفي لتسديد الدين، لأن الميت ترك 10 والدين اللي عليه 12، ما يكفي. ومقدار الحبوة موجود ضمن العشرة اللي تركها الميت، فهنا الدين راح يزاحم الحبوة. إذا طينا الحبوة للولد الذكر الأكبر راح ينقص مقدار الدين، مقدار التركة في تسديد الدين. هذا يسموه مزاحمة، المزاحمة. إذا كان الدين مزاحم لها يعني للحبوة لنقص ما تركه الميت، لأن الميت إيش قد ترك؟ 10. وإيش قد الدين اللي عليه؟ 12. يعني اللي تركه أنقص، ما تركه أنقص الميت في تسديدها. لنقص ما تركه الميت من ما تركه غيرها، يعني ما تركه من المال من غير الحبوة. يعني حتى لو عزلنا الحبوة وعطيناها الولد الذكر الأكبر، المتبقي من تركة الميت ما يكفي بتسديد دينه، لأن اللي تركه من التركة أنقص من الدين. عن وفائه، يعني عن وفاء الدين، كان على الولد الأكبر الإسهام، يعني المشاركة في أداء الدين من قيمة منه، من قيمة الحبوة ماته، من تلك المختصات. المختصات اللي هي قلنا مصحف والخاتم والسيف والثياب، اللي هي مختصات الحبوة، ولكن بالنسبة. كيف نحسب النسبة؟ هسه إن شاء الله راح يبينها المصنف. هذا أولا. أو فكها بما يخصها منه. قلنا فك الحبوة شنو معنى؟ تحريرها. بما يخصها منه يعني بما يخص الحبوة من القيمة من الدين، يفكها، بمعنى يدفع مثلا مقدار الربع النصف من المال مقابل يحرر الحبوة ويفكها في أداء الدين. هاي الصورة الأولى، صورة المزاحمة. وإذا لم يكن مزاحما، يعني إذا كان الدين ما مزاحم لحق الحبوة، مثال ذلك الدين إيش قد اللي ترك الميت عليه؟ 6 دنانير. وإيش قد مقدار التركة؟ 10. إذا دفعنا وسددنا 6 دنانير إيش قد يزود؟ 4 دنانير. نقدر إحنا نخرج الحبوة اللي هي قيمتها دينارين من الأربعة ونعطيها لمن؟ للولد الذكر الأكبر. فماكو مزاحمة بين الحبوة وأداء الدين، هذا يسموه عدم المزاحمة. لاحظت أخوتي الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى لو استخرجنا الحبوة راح يزاحم مقدار دفع الدين، والصورة الثانية حتى لو استخرجنا الحبوة وعطيناها للولد الذكر الأكبر ما يزاحم ماذا؟ مقدار تسديد الدين. في صورة المزاحمة بين المصنف الحكم أنه لابد الولد الأكبر يساهم من حبوته، من الحبوة ومختصاته بمن؟ بتسديد الدين، بس بالنسبة. هسه الآن سؤالنا، إذا لم يكن الدين مزاحما للحبوة هم واجب عليه المشاركة؟ نعم، عدم المزاحمة فتوى يساهم ويشارك، وأما عدم المزاحمة فالأحوط وجوبا له أن يساهم أيضا. أيضا هذا عطف على اليمن على صورة عدم المزاحمة. نعم، في أدائها أيضا بالنسبة. كيف نحسب النسبة؟ الآن راح يبينها المصنف. فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة، مثل الدين 5 دنانير والميت ترك 10 دنانير، يعني معناته إذا ردنا نسدد الدين إيش قد نعطي من التركة؟ 5 دنانير، ويتبقى من عندها النصف الآخر. إذا كان الدين اللي هو 5 دنانير يساوي نصف مجموع التركة اللي هي 10 دنانير، صرف نصف تلك المختصات في ذلك السبيل. يعني نسبة الحبو، نسبة الدين للتركة شقد؟ نصف، مصحيح؟ لأن الدين 5 دنانير والتركة 10 دنانير، نسبة الدين للتركة شقد؟ نصف. هاي نسبة النصف، ناخذ نصف من قيمة الحبوة هي مختصات الولد الذكر، يساهم بها بمن؟ تسديد الدين. فايش قد الحبوة مالته؟ مثلا قيمتها 2 دينار، نقول له شارك بالنصف. 2 دينار نصفها ايش قد؟ 1 دينار. نقول له 1 دينار، انت شارك من قيمة الحبوة مالتك، تساهم بها وين؟ تسديد الدين. نعم، فلو كان الدين اللي هو 5 دنانير يساوي نصف مجموع التركة اللي هو 10 دنانير، صرف نصف تلك المختصات، المختصات الحبوة، الحبوة ايش قد قيمتها؟ 2 دينار، نصفها ايش قد؟ 1 دينار في هذا السبيل. في هذا السبيل يعني وين؟ في تسديد الدين. وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغير من تجهيزات مؤنة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة. نفس هذا الحكم اللي ذكرناه في حكم الدين اللي هو يؤخذ من الحبوة، يجي الكلام لو مات البيت وما عليه دين، بس الآن إحنا محتاجين نشتري له كفن ونبذل الأجرة في تغسيله في قبال صرف الماء، ونشتري له سدر وكافور، ونشتري له قبر ومكان للدفن. هاي كلها مؤنة تجهيز الميت. من تخرج من أصلته، من أصل تركة الميت. هذه المؤن يجي نفس الكلام، ما قيمتها مرة إذا استخرجناها من أصل التركة ما تستوعب، تستوعب تمام التركة، ومرة ما تستوعب تمام التركة، ومرة الزاحم قيمة الحبوة مختصات الود الذكر الأكبر، ومرة ما الزاحمة. يجي نفس الكلام، يجي نفس الصور اللي ذكرناها آنفة الذكر، وين؟ في مورد تجهيزات الميت. يعني تجهيزات الميت بحكم الدين، لأنها تخرج منين؟ من أصل تركة الميت. مثل ما الدين يخرج من أصل التركة، مؤنة تجهيزه أيضا من تخرج هم من أصل التركة. فيجي نفس الكلام في ما لو زاحمت الحبوة أو لو تزاحم الحبوة، نفس التفصيل يأتي. نعم. مسألة 1370، يعتبروا في الوارث. الوارث هم مثل الأولاد، يعني طبقات الميراث اللي يرثون، مثل الأولاد أو مثل الأبوين. ذول ايش نشترط ونعتبر فيهم؟ اولا ان يكون مسلما، مسلما يعني سواء كان اماميا او مخالفا. فيما اذا كان المورث كذلك، يعني فيما اذا كان المورث الميت مسلما منه، المسلم يرث المسلم، ولكن الكافر لا يرث المسلم. نعم، حتى لو كان ابنه، حتى لو كان قريبه، حتى لو كان هو الأولى بالميراث ما يرث. شنو السبب؟ لأنه لو قلنا أنه الكافر يرث المسلم يصبح نوع من السلطان والتسلط على المسلم، وقاعدتنا في السبيل ترفضه. لا، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، فلذلك سواء كان كافر أصليا أم حربيا أم ذبيا أم مرتد فطري أم ما يرث، ما يرث. لماذا؟ لأن الكافر لا يرث من المسلم، لأنه نوع من التسلط والسبيل المنفي بقاعدة نفي السبيل. قال يعتبر في الوارث مثل الأولاد الأبوين، أن يكون من يكون المورث الميت، أن يكون الوارث أولا مسلما سواء كان إماميا أو مخالفا. فيما إذا كان المورث الميت ماذا به؟ كذلك مسلما، فلا يرث الكافر من المسلم. فلو مثلا لو كان له ابن كافر وعند ابن لابنه، يعني حفيده مسلم، لا يرثه الابن الصلبي وان كان هو ماذا الطبقه الاولى لانه كافر، راح منو يرثه؟ ابن الابن اللي هو الحفيد المسلم. نعم، فلو كان له ابن كافر وابن لابنه مسلم، من راح يرثه؟ ابن الابن الحفيد دون الابن. كذلك لو كان له ابن كافر وله اخ او عم او ابن عم مثل مسلم، من راح يرثه؟ المسلم، حتى لو بعدت طبقته. نعم، بس احنا نبدي ماذا؟ الاقرب فالاقرب. نعم، وان ورث المسلم الكافر، يعني لا يرث الكافر المسلم وإن كان قريبا ويختص إرثه بالمسلم حتى ولو كان بعيدا، ولا يرث الكافر المسلم وإن كان المسلم هو يرث الكافر. يعني لو فرضنا الأب كافر والابن مسلم ومات الأب الكافر، ابن المسلم يرث، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما عبرت الروايات. فلهذا المسلم يأخذ من الكافر، لأن هو يعلو على الكافر ويتسلط عليه، بس الكافر ما يرث من المسلم لأن ما يعلو وما يتسلط على الإسلام. وإن ورث المسلم الكافر، راح يمنع من إرث الكافر للكافر حتى لو كان المسلم بعيد والكافر قريب. نعطيكم مثلا، لو مات الكافر وإلى ولد كافر، بس الميت عند أخو مسلم، تعرفون الأخو بيا طبقة ثانية والابن طبقة الأولى، الابن الكافر مع أنه من الطبقة الأولى ومع أنه قريب للميت، لكن ما نعطي الميراث بسبب كونه شنو؟ كافر. نعطي إرثه لمن؟ للأخ الميت المسلم اللي هو بالطبقة الثانية. نعم، فلهذا لو كان، لو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم أو ابن عم مسلم، ورثه المسلم دون الكافر وإن كان بعيدا وإن كان في الطبقة الثانية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، وكذلك يعتبر، يعني يشترط في الوارث ألا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما. نشترط هذا نشترط في الوارث مثل الابن ألا يكون قد قتل مورثه مثل الأب عمدا وظلما، يعني من نوع القتل العمدي الظلم. احنا بينا القتل العمدي الظلم، الشخص مثل ضربة وقاصد لقتله بشيء مما يقتل، مثل ضربة طلقة أو سكين وقاصد قتله، هذا أيضا لا نعم نشترط أن لا يكون قاتلا، وإلا لو كان قاتلا فإنه لا يرثه، يعني ورد عندنا في الروايات لا ميراث للقاتل. نعم، فلذلك نشترط في الوارث أن لا يكون قد قتل مورثه مثل الابن، نشترط أنه ما يكون قتل أبوه عمدا وظلما. نعم، ليش المصنف قيد عمدا وظلما؟ لأن يريد يخرج القتل الخطأ وشبه العمد، لأن سيأتي منه أنه لا مانع إذا الابن قتل أبوه خطأ أو شبه عمد يرثه، بس ما يرث من ديته سيأتينا. وهذا قيد ظلما شي خرج فيما لو كان الابن قد قتل أباه بس قصاصا، قصاصا بأمر الحاكم الشرعي، وكذلك أو حدا، أو كذلك فيما إذا كان الابن قد قتل أبيه دفاعا عن نفسه أو ماله أو عرضه، يعني أبوه راد يتجاوز على عرضه، الابن دفعه وحاول يدفعه وتوقف دفعه على قتله وقتله، كذلك يرثه الابن. نعم، هذا معنى عمدا وظلما. وأما إذا قتله خطأ محيضا، محيضا يعني خالصا، مثال ذلك كما إذا رمى بحجارة إلى طير فوقعت على مورثه ومات بها، هذا مثال لمن؟ لقتل الخطأ. الابن رمى حجارة على الطير، ما قاصد أصلا يضرب أبوه ولا يقتله، لكن الحجر وقع على أبوه مات، أو قتله خطأ شبيها بالعمد، القتل الشبه العمدي شو نسميه؟ مثال ذلك راح يعطينا المصنف مثال تطبيقي إليه، كما إذا ضرب مورثه بما لا يقتل عادة، يعني ضرب بالعصا، العصا عادة تجرح مثلا أو تخدش بس ما تقتل، ضربه بالعصا قاصدا ضربه لا قتله فأدى إلى قتله، الضربة سببت نزيف مثلا داخلي في رأسه وسببت إلى موته أو إغماء أغمى عليه ومات، لم يمنع ذلك من إرثه منه إذا قتل الخطأ محضا خالصا أو قتل الشبيه بالعمد، هذا ما يمنع من أنه الابن يرث أباه. لماذا؟ لأن الروايات اللي ذكرت لها ميراث للقاتل خصها الفقهاء بخصوص القتل العمد الظلمي. نعم المصنف استدرك، صحيح هو يرث الابن اللي قتل أبوه خطأ أو شبه بالعمد من تركته، لكن لا يرث من ديته. طبعا القتل العمدي بقصاص ما بدية إلا إذا صاحب الحق تنازل ورضى يأخذ الدية، القتل الخطأ والشبيه بالعمد بيدفع دية، بس بما أنه هو قتل خطأ من اللي يدفع الدية؟ يدفعها القاتل اللي هو الابن والعاقلة. العاقلة من أمه؟ أخوانه وأعمامه وأبناء عمومته اللي يتصلون معاه بالنسب من جهة الأب، يسموها عاقلة الميت، هم يساعدوا في دفع الدية. الدية من يدفعها الابن؟ يدفعها لمن؟ لورثة المقتول اللي هو الأب، راح يدفعها لمن؟ الأخوانه. هو القاتل أخ مثلهم بس ما يشاركهم بأنه يرث من هذه الدية، ما يشاركهم بأخذ الدية. نعم، قال نعم لا يرث منه الابن القاتل من ديته، يعني من دية الأب المقتول اللي راح تتحملها العاقلة اللي هم أعمام المجني وأبناء عمومته، ويدفعوها لمن؟ الأخوان اللي هم راح يرثون الدية. مسألة 1371، الحمل يرث إذا انفصل حيا، يعني إذا الشخص مات وترك زوجته حامل، هذا الحمل الموجود في بطن زوجته متى يرث؟ الجواب نعم يرث، متى؟ إذا انفصل حيا، يعني إذا خرج من بطن أمه حيا، إذا الأم ولدته وانفصل وخرج حي راح يرث حتى لو مات بعد ولادته. طبعا كيف نعرف أنه هذا المولود اللي انفصل من بطن أمه حي؟ بطريقتين، لو يتحرك، لو يبكي أحسنت، إذا بكى أثناء ولادته فهذا يدل على أنه الحياة قد دبت في بدنه، إذا تحرك كذلك يدل على أنه ماذا؟ حي. حتى لو مات ولو بمرور دقائق أو ساعة من بعد ولادته، شنو السبب؟ لأنه الميراث للحي، للموروث الحي بعد وفاة الميت، وهو كان حي في بطن أمه حملا وخرج حيا إذن يرث. بس إذا انفصل عن بطن أمه ميت لا يبكي ولا يتحرك، لا يرث أي شيء. نعم، لهذا قال الحمل يرث إذا انفصل حيا، يعني خرج من بطن أمه وانفصل عنها حيا، إذا بقت فيه الحياة بعد انفصاله له حتى ولو مات من ساعته. أما إذا انفصل ميت لا يرث، إذا وإن كنا نعلم إنه كان حيا في بطن أمه. إحنا المدار على الانفصال والولادة. نعم، ويجوز قبل ولادته تقسيم التركة على سائر الورثة. ورد عندنا بالروايات إنه إذا شخص مات وزوجته حامل مثلا والورثة رادوا ميراثهم، من انتظر إلى أن ينولد الحمل حتى نقسم؟ نستطيع من الآن من بعد موت الميت نقسم التركة. غاية الأمر هذا الحمل اللي راح ينولد نعزل له حصته، إذا علمنا إنه أنثى نعزل له حصة الأنثى، إذا علمنا إنه ذكر نعزل له حصة الذكر. طبعا سابقا كانت عندهم وسائل بدائية في معرفة إنه هذا الحمل أنثى أو ذكر، أما من تصرفات المرأة أم من حجم بطنها، تصرفات يعني علامات ابتدائية أولية. في زماننا الحاضر صار أكو وسائل لكشف الجنين، اللي هو الأجهزة اللي تكشف، والسونار اللي يكشف عن نوع الجنين في بطن أمه. إذا هذا وسيلة من وسائل المعرفة والإطمئنان تكشف إن نوع الجنين نعزله، وإذا فرضنا متعدد يمكن توم بين حجم بطن الأم أو بالوسائل الحديثة أيضا نعزل حصة الاثنين سواء كانوا أنثى أو ذكر، ونقسم الباقي على الورثة. إذا بعد ولادة الأم إذا ظهر نفس ما إحنا عزلنا ذكر نعطيه حصته والباقي الورثة خذوا حصصهم، وإذا ظهرت أنثى وإحنا عازلين لها أنثى نعطي أنثى، ظهر توم نعطيها مال توم إذا إحنا عازلين. إذا ظهر خلاف ذلك، يعني إحنا عازلين ما ذكر وظهرت هي أنثى، راح يزود من الحصة، نرجع نوزع على من؟ على أصحاب الميراث حسب منه، حسب حصصهم. اللي كان ماخذ سدس يرجع ياخذ سدس من الزائد، والماخذ ربع ياخذ ربع من الزائد. وإذا ما عندنا أي معرفة لمعرفة هذا الجنين في بطن الأم الحامل هل هو أنثى أو ذكر، ذكرت الروايات نعزل لحصة الأكثر احتياطا، الأكثر منه الذكر. إذا ظهر ذكر فبها نعطيه حصته، وإذا ظهر أنثى نعطيها نصف الحصة والنصف الآخر الرجع على اليمن انوزع على الورثة. نعم، قال ولكن، قال ويجوز قبل ولادته يعني ولادة الحمل تقسيم التركة يعني ما أبقاه الميت من الأموال على سائر الورثة الآخرين مثل أخوانه أو أمه أو أبوه إذا كان الموجود أحد الأبوين، ولكن إذا لم يطمئن بكونه أنثى. طبعا ليش قال لم يطمئن؟ لأن أكو وسائل للاطمئنان ابتدائية وحديثة، فالأحوط وجوبا أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين، بل أزيد منه ذا احتمل تعدده احتمالا معتد به. مثل بوسائلنا الحديثة إذا المرأة بالسونار ظهر أنها عندها توم اثنين أو توم ثلاث، إذا اطمئنينا بصحة الجهاز اللي جاي يكشف نعزله بمقدار هاي الحصص. فإن ولد حيا وتبين إن المعزول أزيد من نصيبه، تبين إنه توم عزلنا حصتي ما ذكر، ظهر إنه ذكر واحد بس كبير الحجم، يعني إيش زاد عندنا حصة ذكر كامل، نرجع نقسم عليه من على سائر الورثة. قسم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم، يعني اللي كان يأخذ سدس يرجع يأخذ سدس منين؟ من الزائد. اللي صاحب الثلث يرجع يأخذ ثلث منين؟ من الزائد، وهكذا. نعم ياهم اي المولود ولد حي اي هو هم ياخذ حصته، بس احنا عازلين لحصه ذكر ظهر انثى، ايش زاد عندنا نصف الحصه، عازلين لحصه توم ذكرين وظهر هو مولود واحد ذكر، يعني ايش زاد عندنا حصه ذكر كامل. المصنف يقول هذا الزائد اللي احنا عزلنا احتياطا اليه نرجع نقسم على اليمن على الورثه، على الورثه هو ياخذ حصته.
هذا هذا الزائد من المفعال الورث بما فيه من المولود.
المولود هم هو المولود يأخذ حصته كاملة. نعم. قال مسألة 1372: لا توارث بين ولد الزنا وبين أبيه الزاني وأمه الزانية من ومن يتقرب بهما، فلا يرثهم كما لا يرثونهم. نعم. بمعنى ولد الزنا هو الولد سواء كان ذكر أو أنثى المولود من وطئ غير شرعي غير محترم شرعا بسبب فاحشة الزنا والعياذ بالله، هذا الشخص اللي ينولد بولد الزنا ما يثبت له النسب الشرعي. يعني الشخص الزاني اللي زنى بالمرأة هو ليس أبا له شرعا، وإن كنا إحنا نسميه أبا له عرفا لأن هو صاحب النطفة. فلهذا المصنف قال لا توارث بين ولد الزنا وبين أبيه الزاني. ليش قال أبيه؟ طبعا أبيه عرفا لأن هو صاحب النطفة، بس هو مو أبوه شرعا، لهذا هو ما يحمل نسبه وما يحمل اسمه. وكذلك أمه الزانية، هي أمه من ناحية أنه هي الرحم والبطن اللي حملته ولدته، بس ترى هي مو أمه الشرعية، أمه عرفا لأن هي حملت به ولدته، أيضا لا ترث منه شيء. لماذا؟ لأن هي ليست أمه شرعا، والإرث يعتمد على النسب، لأن أحد أسباب الميراث هو النسب، والنسب هنا ما ثابت شرعا، لا الزاني أبوه ولا الزانية أمه، فلذلك لا ترثه. وكذلك هو لا يرثهم لو ماتوا، لأن هو لا أبوه ولا أمه شرعا. لا، لهذا قال لا توارث بين ولد الزنا وبين أبيه الزاني وأمه الزانية ومن يتقرب بهما. بهما يعني بالأب والأم، مثل الأخ، أخ الأب، أخته، أب الأب مثلا أو أم الأب، وكذلك أخ وأخت الأم، ذول يتقربون من جهة الأب الزاني أو من جهة الأم الزانية، هم كذلك ما يرثونه لأن هم مو أنساب إليه. نعم. وأب وأم الأم كذلك، فلا يرثهم الزاني ولا كما لا يرثونه، لا هو الزاني يرث منهم ولا هم يرثون من الزاني لأن ما بيناتهم نسب شرعي. ويثبت التوارث بينه وبين أقاربه من غير الزنا. نعم، ولد الزنا بالمستقبل إذا تزوج وزواج شرعي مو من زنا وصار عنده أولاد، أولاده يرثونه. لماذا؟ لأن هو ما دام الزوج زواج شرعي أولاده شرعيين ويثبتون النسب إليه يرثونه، وهو هم يرثهم، الولد الزاني هو هم يرثهم. قال ويثبت التوارث بينه يعني بين ولد الزنا وبين أقاربه مثل أبنائه مثلا من غير الزنا. نعم، هذا ليش قال من غير الزنا؟ يعني الزاني الزوج زواج شرعي فذولي أولاده شرعيين بالنسب. نعم، أما إذا زنى يجي نفس الكلام إنه الزاني لا يرث منهم وهم لا يرثونه منه، مثل منهم كالولد. إذا الزان إذ لو تزوج ولد الزنا وأصبح له ولد هو يرث الولد والولد يرثه، أو أصبح له حفيد مثل ابن الابن، فأيضا ولد الزنا يرث حفيده وهم يرثونه. وكذلك الزوج والزوجة، الزوج وولد الزنا إذا مات زوجته بالعقد الشرعي ترثه، وإذا ماتت زوجته ولد الزنا هو هم يرثها زوجها، لأن بيناتهم زواج شرعي ومن أحد أسباب الميراث هو الزوجية، فيرثهم ويرثونه. ولد الزنا يرث زوجته وزوجته هي أيضا ترثه. وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي، نعم، فإرثه للإمام عليه السلام. لو هذا ولد الزنا بالمستقبل ما تزوج بس عنده أموال ومات، ما عنده لا أب ولا أم ولا ابن ولا أخو، شنو السبب؟ لأن هو من ولد الزنا وما عنده نسب ويا أي شخص، إذن بعد أصبح إرثه وأمواله اللي تركها لا وارث له، لأن ماكو أي نسب وقرابة تربطه ويا أحد حتى يرث أمواله. هنا يصبح ماذا؟ مورث لا وارث له. ذكرت الروايات إن الإمام وارث من لا وارث له بنسب أو سبب آخر، فلذلك وين راح نعطي ميراثه؟ للإمام عليه السلام. هاي في عصر الحضور، أما في عصر الغيبة يعطى لنائبه إذا الخاص أو العام. نعم. قال وإذا مات يعني ولد الزنا مع عدم الوارث، شو وقت ما يكون عدم وارث عنده؟ يعني بالمستقبل ما يتزوج، ما يصير عنده أولاد. نعم، مع عدم الوارث الشرعي فإرثه للإمام عليه السلام، لأنه وارث من لا وارث له. نعم، مسألة 1373. الإمام عليه السلام، نعم،
أي الزواج شرعي،
أي نعم،
هو أبوه ابن زنا،
أي
الحفيد يرث من الجد لو ما يرث؟
يا هو الجد، من تقصد بالجد؟ ما عنده جد أو ولد الزنا، ما عنده أبو، ما عنده أبو،
الحفيد يرث من أبوه،
بس من أبوه. أي ها قصدك ابن الابن اللي يرث من ولد الزنا؟ أي هو المصنف يقول الولد والحفيد،
والحفيد.
بس إذا قصدكم بالجد أبو الزاني، أبو الزاني، لا لا لا، هذا قلنا مو أبوه، مو أبوه، ما يرث منه. أي قلنا مثل ما إنه ولد الزنا ما يرث من أبو الزاني، ولد الزنا هم ما يرث من أبو الزاني، وكذلك حفيده اللي هو ابن الزاني كذلك ما يرث من الزاني، لأن ما يسمى جده، مثل ما كان ما يسمى أب لأبوه ما يسمى جد له. ولد الزنا ما عنده نسب، لا عنده أب ولا أم ولا جد ولا أخ ولا أخت، ما عنده. بس إذا تزوج راح زوجته ترثه، أولاده يرثون، وهو هم يرثهم، لأن هذا زواج شرعي يثبت به النسب. نعم، الإمام عليه السلام هو وارث من لا وارث له بنسب أو سبب آخر، مثل فرض مسألتنا أن ولد الزنا إذا مات ما عنده نسب، راح من اللي يرثه؟ قال الإمام، الإمام وارث من لا وارث له. تارة هذا الشخص ما لا وارث له بنسب، مثل ولد الزنا، ولد الزنا ما عنده نسب، لا عنده أب ولا أم ولا عنده أولى أخوان ولا أخوات. أو سبب آخر، سبب آخر رضاع، يعني ما عنده شخص يرثه بالرضاع أو بالمصاهرة، لأن ما عنده لا زوجة ولا أبناء. في هاي الموارد الشخص اللي ما عنده وارث لا من نسب ولا من سبب آخر، السبب الآخر قلنا نقصد أما رضاع أو مصاهرة، من اللي راح يرثه؟ الإمام، لأن الإمام وارث من لا وارث له. وسبيل أرثه منه سبيل سهمه عليه السلام من الخمس. طبعا في عصر الحضور واضح إحنا نعطي الميراث للإمام والإمام يصرفه في المصالح العامة، لكن في عصر الغيبة لمن نعطي هذا الميراث؟ المصنف أجاب قال هو سهم سبيل الإمام في مورد الخمس، وأمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي، يعني المجتهد الفقيه الجامع للشرائط الأعلم، والأحوط لزوما أن يرجع فيه إلى المرجع الأعلى المطلع على الجهات العامة. لأن المصنف رأيه مر علينا إذا تذكرون باب الخمس، يجب دفع الخمس ومنه سهم الإمام إلى المجتهد الجامع للشرائط الأعلم، يعني ما يكفي دفع الفقيه مجتهد مجتمع بالشروط الفقاهة بس ما عنده أعلمية، وهو مو أعلم الأعلام، ما يصير على رأي المصنف. لحوط وجوبا لمن تعطيه؟ الأعلم. لما هو السبب؟ لأن هو المطلع وعنده معرفة واطلاع فيما يصرف هذا المال على الجهات العامة، يعني على المصالح العامة المن للمؤمنين. مسألة 1374. إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معاها حياته ولا موته، فحكم أمواله أن يتربص بها أو يتربص بها 4 سنين يفحص عنه فيها بإذن الحاكم الشرعي. عنوان هاي المسألة يتكلم عن إرث المفقود، الشخص اللي ينفقد ويغيب غيبة منقطعة. يعني شنو غيبة منقطعة؟ يعني يؤمل فيه أن يرجع، مثل الشخص اللي يذهب للحرب وما يرجع، يسافر وما يرجع، بس ينقطع خبره، بس أكو أمل إنه يرجع، هاي غيبة منقطعة مو غيبة تامة. بس إحنا ما نعلم مع هذه الغيبة هل هو حي أو ميت، إذا كان حي وعندنا ميراث هو يرث، وإذا كان ميت يعني يكون ما يرث. طيب وإذا ميت وعنده أموال، هاي أموالك كنت توزع على منه ورثته، فما هو الحكم في ذلك بالنسبة للميراث؟ لأن كلامنا إحنا بإرث المفقود. المصنف قال حكم أمواله من حيث التوزيع كميراث، من حيث الأخذ، أن يتربص بها، يتربص يعني ينتظر بها، يعني بهاي الأموال 4 سنين يفحص عن الغائب فيها، هاي 4 سنين ناخذ بها إذن من الحاكم الشرعي ونبحث أو نفحص بالأماكن اللي يحتمل العثور به والأماكن اللي هو انفقد بها، مثل سافر للبلد الفلانية نبحث بخصوص هذه البلد حتى نعثر عليه. يتربص بها يعني ينتظر بها الأموال 4 سنين، يفحص عنها، يفحص عن يفحص عنه عن الغائب فيها في هاي المدة 4 سنين بإذن الحاكم الشرعي. فإذا جهل خبره يعني مع فحصنا وكملنا 4 سنين وما تبين لنا لا هو حي ولا هو ميت، ما عثرنا عليه، جهل خبره، قسمت أمواله بين بعدتها 4 سنين، قسمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص. يعني احنا فحصنا 4 سنين وما وجدنا، الآن نذهب من هم الورث الموجودين بعد انتهاء 4 سنين؟ قالوا ذول أبنائه طبقة الأولى، هم ذول يرثونه. قسمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص، يعني مدة الانتظار اللي هي 4 سنين. يعني احنا نفترض موته كما لو فرضنا انه مات بعد ساعة من انتهاء مهلة 4 سنين، فراح تقسم تركته على ورثته في ذلك الوقت اللي بعد 4 سنين. ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص. يعني شنو مقصود المصنف؟ يعني يقول لو كان أكو موجود ورثة جديدين، إن ولدوا جديدين مثل أبناء الميت مثلا، هذول ما يرثونه، لأن إحنا نعطي الورثة لمن؟ للورثة الموجودين حين موت الحكم بأن هذا الميت قد مات، ما نعطي للورثة الجدد مثل أبناء الأبناء. واضح؟ قال ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، يعني بمعنى أنه لا يمكن افتراض تأخر موته على لحظة انتهاء السنوات 4 ثم ننتظر بعد ذلك إلى ورثة موجودين جدد، لأنه ليستجد من الورثة بعد هذا التاريخ ما إلى نصيب، هذا وارث جديد، نعم ما إلى نصيب بعد ذلك، واللي يموت بعد ذلك التاريخ من ورثة المفقود راح نحسبه منين؟ من الورثة. ثم قال ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، يعني الورثة الجدد مثل أبناء الأبناء اللي ينوجدون بعد 4 سنين، ويرث هو من هو؟ الغائب، مورثه، يعني لو فرضنا أبناء ماتوا قبله هو يرثهم، لو فرضنا أنه بعد 4 سنين إجي حي وأبناء أثناء 4 سنين ماتوا، يعني من ماتوا أبناءه هو كان حي والأب يرث ابنه. نعم قال ويرث هو يعني الغائب مورثه إذا مات قبل ذلك، يعني قبل 4 سنين، ولا يرثه يعني ولا يرث الغائب مورثه إذا مات بعد ذلك، يعني إذا مات بعد انتهاء مدة التربص اللي هي 4 سنين. إذا مات أحد المورثين بعد انتهاء مهلة السنوات 4 لا تحسب حصة للمفقود. شنو السبب؟ لأنه صار بحكم الميت، لأنه صار بحكم الميت بعد انتهاء فترة السنوات 4. ويجوز أيضا تقسيم أمواله بعد مضي 10 سنوات بين فقده بلا حاجة إلى فحص. يعني هذا الغائب سافر البلد أو ذهب الحرب بس إحنا ما فحصنا وبحثنا عنه، بس مرت 10 سنين خبره منقطع وما إجى إلى أي خبر، ورد عندنا بالروايات اللي مر عليه 10 سنين بحكم الميت، لأن لو كان لبان، لو كان حي كان ظهر بالسنة الأولى الثانية الرابعة الخامسة، 10 سنين وما ظهر خبره ولا بان منه شيء، فذكرت الروايات هذا بحكم الميت حتى لو ما فحصنا وبحثنا عنه. قال ويجوز أيضا تقسيم أمواله بعد مضي 10 سنوات وما زاد من فقده بلا حاجة إلى الفحص، لأن رح يكون بحكم الميت. مسألة 1375، إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق واللحوق والاقتران، بمعنى إذا مات المتوارثان يعني الوارث والمورث مثل الأب والابن، وطبعا أنتم تعرفون أخوتي أنه خلنا نقرأها ما يخالف، هاي موجودة بهاي النسخة أي موجودة، خلنا نقرأها ما يخالف من باب الفائدة. خلنا نفرض أخوتي الابن شو وقت يرث؟ من يموت أبوه صحيح، والأب شو وقت يرث؟ من يموت ابنه، طيب يعني لازم أكو سابق ولاحق. السابق اللي يموت من اللي يرثه؟ اللاحق، مو صحيح؟ طيب هذا في الموارد اللي نعرف منه السابق واللاحق، إذا الأب مات الابن يرثه، إذا الابن يموت الأب يرثه. طيب إذا ما عرفنا منه السابق ومنه اللاحق، كما لو حصل حادث سير، سيارة اصطدمت بها الأب والابن، اثنينهم ماتوا، بس ما نعرف منه السابق واللاحق. طبعا هاي شنو ثمرته؟ لأن حتى نعطي الميراث للورثة مالتهم. نعم. أو سفينة غرقت أو بيت احترق بالأب والابن، بس ما نعرف منه مات أول واحد، لأن إذا مات الأب راح منه يكون الورث المن للابن، ونطي ميراث الأب الورثة الابن هم اللي بعدهم مثل أبناء أبنائه. بس إذا إحنا ما نعرف منه السابق واللاحق كيف ذلك؟ هاي أولا. أو مرة نفترض أنهم اقترنوا بحالة الموت، اثنينهم ماتوا بساعة واحدة، ومرة نفترض واحد منهم سابق ومرة واحد منهم لاحق. فالمصنف يقول إذا مات المتوارثان الوارث والمورث، واحتمل في موت كل منهما السبق، يعني يحتمل أحدهم قد سبق الآخر في الموت والمتأخر يستحق الإرث منه. نعم. واللحوق، اللحوق يعني شنو؟ يحتمل أن يكون لاحق له في الموت والطرف الآخر هو يستحق إرثه، ويحتمل الاقتران يعني متقارنين في زمن الموت. أو علم السبق، يعني عرفنا السابق وجهل السابق، لم نعرف من هو السابق، ورث كل منهما الآخر. كيف ذلك؟ وطريقة ذلك أن يبنى على حياة كل منهما حين موت الآخر، يعني نبني أنه الأب حي والابن يرثه، ونبني أن الابن حي والأب الميت، نبني أنه الأب حي ويرث ابنه والابن حي يرث أبوه، فيورث كل ما كان يملكه حين الموت، ولا يورث مما ورثه من الآخر. نعطيكم مثال، إذا غرق زوجان واشتبه المتقدم والمتأخر ولم يكن لهم ولد، ورث الزوج النصف من تركة الزوجة، وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيندفع النصف المورث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع التركة الباقية بعد إخراج ربع الزوجة، وندفع الربع المورث للزوجة مع نصف تركتها الباقية بعد إخراج نصف الزوج إلى ورثته. هذا نسميه حكم التوارث فيما بينهما. نعم، هذا تمام الكلام في القسم الثاني من المعاملات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.